بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مكالمة تنتظر، لا أحب أن أطيل عليها. تفضل يا ماريا. وعليكم السلام ورحمة الله.
عيوني الشيخ، بارك الله بك وينور دربك إن شاء الله.
طول عمرك.
إحنا كنا بجهل، وهسه الحمد لله والشكر القنوات الفضائية ومثل أمثالك وبارك الله بك، يعني نورتنا وعلمتنا العلم.
الحمد لله. الحمد لله.
علمتنا المعرفة والحق من يقين.
الحمد لله.
بارك الله بك ويطول عمرك.
الله يحفظك يبارك فيك.
ويحفظك، وأنا من متابعينك.
الله يحفظك يا أختي مارية، بارك الله فيك.
إن شاء الله ويحفظ الإمارات وملكها وشعبها وكافة أهلها
يا رب. جزاك الله خير، الله يتقبل دعواتك
إن شاء الله. شيخ، اتصلت أنا قبل أسبوع بيك.
أيوة.
على مود مشكلة ابني، وقلت لك شلون يعني أهل زوجته مسيطرين عليه، مثل ما يقول يا شيخ، دزيت لهم جماعة وخابرتهم، قسمت البيت وياهم، هم إلا مصرين على أمرهم يطلعون ابني من عندي.
نعم.
إيواني أرملة، مثل ما يقول، أنت تعرف الوضع بالعراق، أنا شفت الضيم يلا ربيتهم. زين، أنا سؤالي ثاني أرجع أسألك، مثل ما يقول، أنا فنيت حياتي شبابي عليهم، وأجعل ابني بالخير، وابني منطيني ظهره وتارك لي ما يعترف بي، حتى بالعيد معايا بي. شفت يعني أريد نصيحة منك، تنصحني؟ ترى أنا تعبت وما عندي غير بس الله. بس
الله
الحمد لله والشكر، اقول يا ربي انت تيجي وانت تصلحها، ما عندي بس رحمه الله دحق على رب العالمين، وثم اسالك الك حتى يعني اشوف اللي ايش تنصحني.
ان شاء الله اختي، ابشر ان شاء الله باذن الله، الله يحفظك.
اريد يعني يا شيخ، اريد تقنعني بجواب.
ان شاء الله.
ثاني نفسيتي تعبت.
ان شاء الله ان شاء الله. ابشري يا اختي الفاضله.
الله يبارك
يا هلا.
فيك.
حياك
ان شاء الله ويوفقك، ان شاء الله ينور دربك
يا رب. يا رب. جزاك الله خير. شكرا شكرا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك ليش لو سمحت، بالنسبة للبرنامج، في عندنا برنامج هو مدعوم من الحكومة، بحيث إن إحنا ندفع يعني ناخذ مبلغ من البنك والحكومة تتحمل الفوائد حقته. ولكن يا شيخ، دحين بعد ما اشتركنا في البرنامج هذا، إلا وجدنا إنه لما جو أخذوا أول دفعة جو أخذوها من الحساب، قال لك بسبب التورق، يعني بسبب نظام التورق. فهل هذا يعني يخالف الشيء اللي احنا يعني من البداية، انه مدام ان انا باخذ الخمسمية وارجع الخمسمية، هل هذا يخالف الموضوع ده؟
كم اخذوا عليكم نسبة؟
ماني سامع.
كم اخذوا نسبة عليكم؟
يعني المبلغ اللي اخذوا؟
ايه؟
يعني 1300.
لا، النسبة كم بالنسبة، يعني كم تقريبا؟ 1% ولا اقل؟
لا، هم يعني هم قالوا بحيث ان احنا يعني ان اخذنا منهم 500 طيب من البنك.
500 الف؟
انتوا 500 ألف. إيه؟
أيوة.
فهم قالوا لنا إنه هترجعوا، يعني المفروض ترجعوا 3324 كل شهر.
أيه.
طيب، فأنا لما جيت لما هم قالوا طب الفوائد اللي هي مقدارها 1000 وشوية، قالوا هذه الحكومة هي تتحملها، وبالفعل رجعوا لنا، الحكومة رجعت المبلغ ده بالحساب.
طيب.
بس هم لما جوا سحبوا قالوا باسم التورق.
تورق.
هل المسمى، ايوه انا اعرف من التورق، انا ما اعرف الحكم يا شيخ، ولكن اعرف انه هو قد يكون يعني ما يجوز.
طيب. ان شاء الله معبد.
ولكن في البدايه زي ما انا قلت لك انه احنا اخذنا 500 وقالوا لنا انتم حتردوا 500.
ان شاء الله ابشر.
فوائد تتحملها الدوله.
ان شاء الله.
هذا اول سؤال يا شيخ.
ايوه.
السؤال الثاني، الحين هل لازم يكون مستوى لما عند السجود مستوى الراس نفس مستوى القدم؟ بمعنى يا شيخ، الحين لو انا عندي سجاد انا حطيتها بالعرض، ما كان احد بده يصلي معايا، فارتفع قليلا نسبه يعني المستوى الراس عن القدمين، فهل هذا عادي يا شيخ؟
كيف ترتفعي، كيف يرتفع الراس على القدمين؟
يعني مثلا الحين السجاده شويه يعني السجاده شويه كده ثقيله كده، فمرتفعه قليلا.
ايوه. سميكه يعني.
سميكه. ايوه
ايوه
ايوه. فلما اجي انا دحين احطها فبيرتفع الراس عن مستوى القدم.
ايوه. طيب ان شاء الله. أيوة. يا اختي معبد.
أيوة. جزاك الله خير.
أبشر. أهلا وسهلا. مرحبا أختي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم. سيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال. أنا حلفت ما أدري نذر ما أدري يعني ماني متأكدة زي الناس.
أيوة.
ما أدري هي حلفة ولا نذر ماني متأكدة. فأبغى أشوف إيش كفارتها. هل عليها كفارة أو لا؟
طيب أنت تذكرين اللفظ ولا ما تذكرين اللفظ؟
والله زي كذا كأني قلت إن شاء الله أو نذرت. ماني متذكرة يعني متذكرة زي الناس.
طيب
يعني حريصة من النذر يعني.
أنت ما الأصل والله. أنك ما تنذرين أنت لكن تحلفين ها؟
أيوة أحلف لك والله أني ما معي زي الخوف كذا.
إن شاء الله يا محمد أبشري مرحبا.
والسؤال الثاني
أيوة.
يا شيخ أنا سمعت في شيخ يقول أن أنت قلت أن الذهب ما عليه زكاة. سمعت أن يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شاف في واحدة سوارة هل تزكينا؟ قالت لي لا. قالت تريدين تتطوقين من سوارة من ماء؟ هل هذا الحديث صحيح ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد أبشري.
طيب والسؤال الثاني شيخ بنتي أيوة. في التأمينة وتشتري لي منها معها يعني الفلوس اللي معها هل علي حرام أن يأخذ منها؟
في التأمينات هي؟
إيه في التأمينات.
كيف يعني في التأمينات الاجتماعية؟
يعني استعودة.
ها؟
استعودة.
ها يعني مدخلة اسمها في السعودة ها؟
أيوه.
طيب يا محمد.
طيب والثالث الرابع
أيوة.
أنا لما أصلي أمد درجيني أرجولي على السجادة وأقعد بعد ما أصلي وأسلم عشان تعولني أرجولي أمددها كده على السجادة على القبلة وأقعد أدعي وأقول الأذكار وده هل علي حرام في هذه ولا
لا؟ إن شاء الله يا محمد أبشري.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أبو حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا دكتور.
حياك الله يا أبو حمد.
عندي سؤال واحد.
تفضل بس ترفع لي صوتك شوي.
إن شاء الله.
تفضل يا أبو حمد.
الحين واضح يا دكتور؟
إي الآن أوضح.
دكتور سؤالي هو عن العلاج بالطاقة والمسمى حاليا بعلاج الثيتا.
علاج إيش؟
عبارة عن علاج الثيتا.
الإيش؟
في نوع من الثيتا.
بالكاف ولا بالتاء؟
لا.
علاج الثيتا ها؟
أيوة.
أيوة.
هي تقنية علاجية.
نعم.
تستخدم يعني في علاج عن طريق الطاقة وهي هذه الطاقة مرتبطة بدماغ الإنسان. يعني تكون عبارة عن جلسات مع المعالج وتكون إما عن بعد أو عن قرب.
أيوة.
فهذا التقنية العلاجية الهدف أن نتغير من معتقدات الشخص السلبية وأن مثلا إزالة الصدمات الإنسان إذا كان عنده صدمات في الطفولة أو أن تحضر من شيء معين فهذه هي طريقة علاجية فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي في هذا النوع من العلاجات.
إن شاء الله يا أبو حمد تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندي سؤال هل في حياة الزوج إذا ينطيني مبلغ كبير من المال يعني إلي حلالي يعني
وهبك مال ها؟
إذا ينطيني مبلغ من المال هل هذا المال بعدين يدخل في الورثة يعني إذا لا سمح الله يعني توفى أواز يقول أنا
إن شاء الله يا أم عماد سؤالك واضح وانقطع الاتصال من عندك يا أم عماد تفضل يا زهرة.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال إذا حشت المرأة وكانت حفيظة حاملا فلن يكون الحكم ما في بطنها مثل حكم الأم في العمرة والحج.
كيف يا زهرة أعيد السؤال لو سمحتي.
إذا كانت حاملا.
أيوة.
وأدت مناسك العمرة ومناسك الحج.
أيوة.
هل هذا الولد يكون حكمه مثل حكم أمه إذا ولد؟
يعني إذا ولد ها يعني نأخذ مثلا يعني يكون قد حج يعني ها؟ طيب تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أنا قبل أرفعه يوم وقبل أسبوع اتصلت فيك وبارك بك الله يخليك. أبغى تحت الهواء، ما أبغى في الواتس ولا
إن شاء. طيب عطوها
ولا عطوني قالوا لحظة وبعد عطشيها
يلا يلا على أبدا إن شاء الله عطوها عطوها لو سمحت. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع الأسئلة. في سؤال عندي في الحلقة، مش حلقة أمس، اللي قبلها، الأخت لين من ليبيا، ما أدري تشاهدنا الأخت لين ولا لا. طبعا الأخت لين ذكرت مشكلتها مع زوجها وأنا أجبتها فيما يخص زوجها وكذا، تبين هي تقصد بأن هي التي هجرت زوجها مدة 6 أشهر لأن زوجها سيء الخلق ويسبها ويلعن خواتها ويعني مثل ما ذكرت. أخت الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كان فعلا الزوج وصل إلى هذه المرحلة من سوء الخلق وسوء العشرة والاعتداء عليك باللفظ والاعتداء بأذية بدنية وتعدى هذا إلى أخوانك وأخواتك، أنت ليس فقط تهجرينه، أنت لك الحق في مفارقته كاملا بأن تطلب الطلاق، لك الحق كامل. فهجره هذا إذا اعتقدت أنت أنه يتأدب ما في بأس، بارك الله فيك، لأن أصلا أنت في مثل هذه الحالة متضررة، أنت متضررة، ولذلك لك الحق الكامل في مفارقته، لأنه ما هذه ليست حياة زوجية، هذه معركة والعياذ بالله من طرف واحد، هو الزوج اللي قاعد يؤذيك ويعتدي عليك مثل هذا الأمر. عموما أخت الفاضلة ما عليك شيء، لكن إن اعتقدت بأنك إذا أعطيتيه حقه سيرجع إلى رشده ويعني ويعتدل ويتحسن أموره، طيب. أما إذا ما تعتقدين هذا، لا لك الحق الكامل، بارك الله فيك. بالأمس عندي الأخ جميل، لا قبل الأخ جميل عندي الأخت أم سعيد من أبو ظبي. أم سعيد تقول بأنها كانت تصوم الاثنين والخميس وأحيانا تقول ما أصوم، هل أقضي؟ أم سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام الاثنين والخميس سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني بالنسبة للشخص إذا صام الاثنين أو الخميس وحب أنه يفطر أثناء اليوم جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما فقال لأهله عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني صائم. وأصبح يوما فقال لأهله يعني يوم آخر عندكم شيء؟ قالت عائشة نعم، أهدي إلينا حيس، حيس معروف طعام كان موجودا فيه تمر وسمن، قالت أهدي إلينا حيس فقال ائتيني به فأكل، فقال إني أصبحت صائما، يعني أصبح صائم ثم أفطر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان إذا صام النفل ثم أفطر لا يجب عليه القضاء، لماذا؟ لأن أصل الصوم سنة، لكن هل يسن القضاء؟ في قول لبعض العلماء قالوا بأنه يسن، وبعض العلماء قال يسن لمن أثبت الصيام. كيف لمن أثبت الصيام؟ يعني ما شاء الله اللهم بارك معتاد كل اثنين وخميس يصوم، يوم من الأيام الاثنين ما صام، قالوا لا بأس لو صام الثلاثاء قضاء، وهذا ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الاستحباب والسنية وليس على سبيل الوجوب. بعض العلماء يقول لا ما يقضى النفل مطلقا، ما يقضى النفل، لكن لو قضيته طيب ما دام أنكم مواظب عليه. يا أم سعيد، جميل من عمان بارك الله فيه، يقول أنا من 30 سنة لما بديت أزكي في أول محرم، يقول في هذه السنة كان عندي بناء شقق استثمارية، يقول فلوس كلها راحت في البناء، ما بقي إلا 2000 ريال عماني، يقول عندي فقراء ودائما أعطيهم من الزكاة، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ جميل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الأمر الثاني بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين، الأول بلوغ النصاب، هو قدر من المال إذا بلغه وجبت فيه الزكاة، بالشرط الثاني وهو حولان الحول وهو مرور 12 شهر قمري، فإذا نقص النصاب أثناء الحول ما عليك زكاة، مثل حالتك أنت يا جميل، أنت الآن تقول أنا قاعد أبني شقق استثمارية وليست شقق تجارة بيع، يعني لا أنت تبني بناية على أساس تأجر الشقق، هذه ما فيها الزكاة، الزكاة في الأجرة وليس في عين العقار. أنت الآن تقول قبل محرم راحت الأموال ما بقي إلا 2000 ريال عماني، إذن الزكاة على هذه 2000 فقط بارك الله فيك، أما اللي صرفته وراح في البناء هذا ما عليك زكاة في بارك. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول على النصاب،
الآن النصاب عفوا حولان الحول عفوا الآن نقول ما اختل الشرط هو أن تزكي المتبقي، فالمتبقي اللي هو الألفين اللي هي 20,000 درهم المتبقية هذه بالغ النصاب، إذا تزكي الـ2,000 ريال عماني اللي عندك فقط بارك الله فيك، أما اللي صرفته هذا ما عليه زكاة. يا جميل، نورة من السعودية بارك الله فيها تقول عندها واحد من عيالها مختلف هو زوجته، تقول أنا يعني أتدخل بقوة لأجل أن يرجع زوجته ولأجل أولاده وشيء من هذا القبيل، ويقول هو أنا ما أريدها. تقول هل أنا آثمة؟ نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وأصلح الله بين ولدك وبين زوجته أختي الفاضلة، هذا هذا هذه وظيفتك، وهذا هو الأمر الذي يجب عليك ابتداء أنك تتدخلين وتقنعين ابنك وتعقلينه وتقولي للطلاق ما في خير والمشاكل تنحل، وتروحين لزوجته وتقولي له بعد نفس الكلام، وتحاولين أنك يعني تجسرين ما بينهم من، وأيضا تردمين الهوة اللي حصلت بينهم وتقربين المسافات، وتقولي لزوجته مثلا تنازلي عن الشغلة الفلانية حرصا على البيت وحرصا على عيالك، تقول لابنك تنازل عن الشغلة الفلانية حرصا على البيت وعلى زوجتك وعلى عيالك. هذا هو يعني أنت ناضجة وعاقلة، هذه مهمتك، مهمة كل إنسان كبير عاقل وناضج وله تجربة في الحياة أنه يقول لهم، يقول ترى هذا شيء تافه وهذا شيء تافه، اتركوا هذا اتركوا هذا، وتقولي لولدك مثلا اللي تبيه زوجتك من الضروريات والحاجيات توفره، وتقولي للحرمة أيضا تراعي حالة زوجها وتصبر عليه وأيضا تخفف عليه من الطلبات، أو إذا كانت طلبات تخفف عليه من مثلا محاسبته في أشياء كذا، لأن بعض الأزواج ما يتحمل. هذه مهمتك يا أخت الفاضلة، ولا تيأسين. تقولين والله الولد وصل إلى طريق مسدود، الولد يقول خلاص يعني بالنسبة لاجتماعي بهذه الحرمة لا يمكن إلا إذا يعني ما يمكن أبدا، في مثل ما يقولون العوام سابع المستحيلات، لا اتركيه اتركيه، لأن الطلاق يا أختي نورة الله يرضى عليك، الله عز وجل ما شرع إلا لأن ماذا حل من الحلول. أحيانا بعض الأزواج إذا بقيت الزوجة عند زوجة قد تتأذى، يعني أول شيء إهمال من الزوج وعدم مسؤولية، وهذا ظلم وحرام على الحرمة. هذه الحرمة قد تكون في بداية شبابها، فإذا كان زوجها يعاملها بهذه المعاملة تشوف رزقها يطلقها، وتشوف رزقها ويرزقها الله عز وجل بمن هو أفضل منه أفضل منه، وتتزوجه ويكتب الله عز وجل حياة سعيدة أخرى. كذلك الزوج أحيانا قد والعياذ بالله بعض الأزواج مثل ما نسمع ونشاهد أحيانا يرتكب جناية، خلاص الآن مثلا ضغطوا عليه أهله وبقيت الحرمة عنده وما يبغاها، ويوميا في شجار، ربما الشيطان يقدح زناد الشر بينهم، وربما يرتكب جناية عليها على نفسها أو على أعضائها أو على شيء من الأشياء التي والعياذ بالله ربما يبوء بإثمها، نسأل الله العافية والسلام. أنت ابذلي اللي تقدرين عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا شفت الولد مصر إصرار ما عنده يعني ولا يعني مثل ما يقولون نسبة أنه ممكن يحل الأمر اللي عنده، لا اتركيه ولا تضغطين عليه. يا نورة، أم علي من الفجيرة تقول عندها نسيان كثير يعني في الصلاة وفي يعني الأشياء خاصة القراءة، تقول ممكن أحمل المصحف في الصلاة؟ أم علي بارك الله فيك، أولا الصلاة خير موضوع، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والواجب على كل مسلم أن يهتم بالصلاة اهتمام خاص، وأن يقبل عليها بإخلاص نية وإصلاح طوية، وأن يقبل عليها بعقيدة المراقبة لله سبحانه وتعالى، يعلم بأن الله تعالى يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. ولذلك هذا الشعور لما يكون عند المصلي أعتقد بأنه يعني سيقبل على صلاته. عموما أخت الفاضل انتبه لصلاتك ولا تستسلمين للنسيان ولا تستسلمين للوساوس. وبالنسبة لحمل المصحف في النافلة جائز، ما في شيء، في قيام الليل وفي سنة الضحى والسنن مثلا الأخرى، أما في الفريضة لا، ما تحملين في الفريضة بارك الله فيك. وبعدين إذا صليت الفريضة وتعتقدين بأنك تنسين، اقرأي قصار السور، قصار السور الفاتحة، واقرأي قل هو الله أحد، واقرأي قل أعوذ رب الفلق، أكيد هذه السور حافظتها ولا تنسينها. أم علي تقول بأن توفي أحد أقاربهم ابن عمها تقول كان مبتسم وضاحك ورائع، تقول جنازته تبعوها طيور وشيء من هذا القبل. أم علي بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شهد له أربع، يعني مسلم شهد له أربع أدخله الله الجنة. فالإنسان المسلم إذا توفي وشهد له الناس بالخير أنهم من أهل الصلاح وأهل الخير أوجب الله عز وجل له الجنة. فالرجل الصالح إذا توفي فطبيعي الناس يثنون عليه، طبيعي أن الناس يثنون عليه، ولكن قضية المبالغة في هذا طبعا قد يضحك الميت أو يموت مبتسم أو يموت مكفهر الوجه، لكن ما نستطيع نحكم يا أخت الفاضلة على هذه الصفات. فقد يضحك الكافر، قد يوجد كافر يموت مبتسم، هل نقول من أهل الجنة؟ ما نستطيع. قد يضحك منافق من المنافقين والعياذ بالله يموت وهو مبتسم، ما نقدر نحكم عليه. وقد يموت واحد من أهل الجنة ممن أوجب الله له الجنة محترق وجهه أسود محترق، هل نقول هذا خلاص من أهل النار؟ أو شخص مثلا وجهه في يعني حالة يعني مثلا فيها تغير، هل نقول خلاص هذا من أهل النار؟ ما نجزم بهذا أخت الفاضل، ولا يجوز لنا أن نحكم على الناس بمثل هذا. لكن عموما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، المحسن اللي نعرفه بأنه صاحب طاعة وعبادة وما يأكل الحرام ولا يتكلم في الناس ولا يسيء الظن ولا كذا، هذا يعني نرجو للخير. والمسيء من أهل الإسلام وأهل لا إله إلا الله نخاف عليه، إذا مات ما هو مثلا عليه عنده معاصي وعنده ذنوب نخاف عليه. هذه العقيدة. مسألة الطيور تتبع وما تتبع يعني هذا يعتقد إشغال الوقت فيها والنفس فيها ليس تحتها طائل ولا فائدة ولا ثمرة، لأن مثلا جنازة أبو بكر الصديق ما تبعتها طيور، جنازة عمر ما تبعها طيور، جنازة علي عثمان، بل جنازة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما تبعتها طيور. يعني ما في عندنا شيء نقول والله، لأن بعض الناس عندهم خرافات ويجي مثلا المقبرة يقول والله أنا شايف إن قبر الطيور ما تقع إلا عليه. طيب يمكن الطيور شافت حب على هذا القبر وصارت تلتقط الحب من التراب اللي على القبر، يعني إذا كان طيب هذا قبر مشرك خلاص ما دام الطيور وقعت عليه حكمنا له بالجنة مثلا؟ أو بعض الناس يقول والله أنا دخلت المقبرة ولقيت قبر عليه نبت شجر، طبيعي هذه الحبات اللي في الصحراء في كذا جاءها مطر ونبتت سبحان الله على هذا القبر. ما عندنا يا أخواني نص من القرآن أو السنة على والله إذا جيت القبر ولقيت عليها نبتة نبتت إنه والله صاحب القبر كذا، أو والله يوجد طائر مثلا، أو يعني هذه كلها ما يجوز لنا أن نأخذها على أن نحكم بها على صاحب القبر. واضح؟ الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. خلونا ننعتق عن هذه الخرافات اللي سيطرت علينا دهر، أصبح كثير من الناس الآن أسير خرافة، أسير هرطقة، أسير يعني دائما. حتى بعض الناس للأسف إذا دخل المقبرة يتصيب رهبة من بعض المقبورين، يعتقد بأنه يضر وينفع، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. ولذلك إحنا الآن في زمن العلم ولله الحمد زمن المعرفة، خلونا من هذه البدع والخرافات، ما يجوز لنا أن نرجعها من جديد ونحن لله الحمد قد نور الله قلوبنا وبصائرنا والحمد لله السنة بدأت تنتشر. واقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، دائما أنا أقول إذا كان الإنسان فعلا يريد أن يعيش حياة سوية وعيشة هنية وعقيدة سليمة يشوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دواوين السنة عندنا كلها حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندنا شيء من هذا القبيل أبدا. قبور الصحابة في البقيع ما عرف عن أحد والله إذا جاء طير وقع على قبره قالوا خلاص هذا كذا، ما عندنا شيء من هذا. حاولوا أننا ننعتق جميعا من هذه الهرطقيات والخرافات والبدع ونكون على عقيدة صحيحة سليمة متوكلين على الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يكون حكمنا على الأشياء من خلال النص الشرعي، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. أم علي تقول في حرمة تقرب لها عينها اليسار دائما تدمع باستمرار، تقول ما يعني ماذا تفعل؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني دمع العين القناة الدمعية هذه اللي مثلا تفيض العين بالدمع أحيانا سببها أحد أمرين، إما أن يكون مرض عضوي وهو مثلا يعني أنا لا أريد أن أخذ وظائف أطباء العيون، لا هم يعرفون هذا الشيء القناة الدمعية هذه وفن يعني وعلم، فتعالج عند الطبيبة أو عند الطبيب مثلا، وإما أن يكون له أمر خارج يعني خارج الأسباب المادية العضوية، فهذه قد تكون عين، قد تكون عين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرة دخل على زوجته زينب فوجد لمس يدها وإذا في خيط، فقال ما هذا؟ قالت هذه رقية من الحمرة في مرض أو شيء. فقطعه عبد الله بن مسعود، قطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم قالت له بأن عينها تدمع وإذا راحت إلى فلان اليهودي ورقاها كف الدمع، فقال هذا من الشيطان. شوف عبد الله بن مسعود قال هذا من الشيطان، فالشيطان ينخس العين، فإذا ذهبت إلى هذا الراقي توقف الدمع من الشيطان، ينخس حتى تتعلقين بهذا الراقي. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان. ولذلك أخت الفاضلة عبد الله بن مسعود ماذا قال لها؟ قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولذلك مثلا هذه بنت قريبتك قولي لها تقول هذا الدعاء، تضع يدها مثلا اليمنى على العين اليسرى مثلا وتقول أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وتتوكل على الله عز وجل، أو تضع وتقرأ سورة الفاتحة أو المعوذات القواقل الثلاث، ها، وبإذن الله تشفى إذا ما كان مرض عضوي. حتى لو كان مرض عضوي فإن الرقية الشرعية نافعة حتى للأمراض العضوية. ماريا من العراق بارك الله فيها طبعا تقول بأنها اتصلت بنا قبل أسبوع في مشكلة ابنها، وأهل زوجته يعني مصرين على أن يطلعونا من بيتها، تقول أنا أرملة تعبت عليهم أفنيت شبابي، تقول حتى في العيد للأسف ما يعيد علي. ماريا والله أنا ما أدري ماذا أقول، وليس عندي زيادة حقيقة لما قلت، لأني تذكرت سؤالك ومشكلتك حقيقة وكانت والله مؤلمة، وقلت لك الآن المشكلة مش عندك أنت، المشكلة مشكلة ابنك، ولذلك هذا الابن يجب أن تصل هذه الرسالة على أنه بمثل هذا الأسلوب ومثل هذه الطريقة يكون عاق. هو الآن في خانة العاقين والعياذ بالله، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة عاق. أي إنسان يحزن والديه، يحزن يدخل الحزن على والديه، فإن هذا عقوق والعياذ بالله عقوق. فالأخت ماريا الآن تقول يعني تعاني وهي أفنت شبابها وتعبت على ابنها ويختطف منها بكل يعني قبح وسوء بمثل هذه الطريقة، لا شك أن الوضع مؤلم. ولذلك أخت الفاضلة مثل ما ذكرت لك يعني أنت في عافية، أنت عندك ابتلاء بهذا الولد، الولد لازم يسمع الكلام هذا، العقوق خطير، ولذلك الله عز وجل يسلط على العاق في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث عقوبات معجلات ومن ضمنها البغي. البغي الولد الآن حتى في العيد ما يعيد على أمه، ما يقول لها عيدك مبارك، كل عام أنت بخير، تقبل الله منه ومنك. ما الذي جرى؟ هل أنت شتمتي؟ هل لعنتي؟ هل سببتي؟ حتى لو نفترض الآن صدر منك خطأ تجاهه، ما يجوز لأنه يقابلك بنفس الخطأ أو يهجرك أو ما يكلمك. الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما تطلع عن بيتهم، ما تترك النفقة عليهم، ما تؤذيهم، وصاحبهم كفار ودعاة إلى الكفر، ومع ذلك ربنا جل وعلا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. واعتقد أني وجهت رسالة لأهل الزوجة إذا كانوا فعلا يمارسون هذا النوع من يعني التفريق بين الوالدة وولدها، هؤلاء أعظم من السحرة، السحرة يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك هذا نوع من أنواع الـ يعني نوع من أنواع التفريق الخطير، التفريق الفاضح، التفريق القبيح. ولذلك علم يتقوا الله ولا يفرحوا، لأن الله بيسلط عليهم، هذه سنة الله الكونية القدرية، الله بيسلط عليهم في الدنيا من يفرق بينهم وبين أحبابهم، ها، وقولي لهم هذا الكلام. وإذا يعني ممكن تدخلين أحد من العقلاء لا بأس. ويجوز لك يا أخت الفاضلة، يجوز لك أن تخبر الناس بما فعل أهل زوجة ابنك، يجوز للإنسان. لكن أنا أنصحك بأن توكلي أمرك إلى الله، لأنك ما تستفيدين الآن، سينفضح ابنك. يعني لو رحت العمامة ورحت الخوالة ورحت الجيرانك بينفضح ابنك ويتقزم أمام الناس، وربما يحتقرونه ولا يكون له قيمة، وماذا تستفيدين؟ ما صرح ابنك، ها؟ يمكن يزداد بالعياذ بالله. أنا أنصحك يا أخت الفاضلة، فوضي أمرك إلى الله، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، واقتربي من الله أكثر، وأسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا الأمر عقوبة لك، ها؟ قولي يا رب اللهم لا تجعل عقوبة وإنما ابتلاء، وعيشي حياتك يا أخت الفاضلة، عيشي حياتك. أنت الآن يعني الدنيا هذه الإنسان ما يعيش فيها إلا مرة واحدة، يعني ما يرجع إليها مرة ثانية، ولذلك في هذه الدنيا يوم القيامة ابنك هذا ما يسأل عنك وأنت ما تسألين عنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد يقول نفسي نفسي إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أمتي أمتي. فيعني هذا يريحك أكثر يا أختي الفاضلة، ويجعلك فعلا تنتبهي لنفسك، لأن الحزن والألم هذا يفتت الكبد ويعطلك عن مصالح كثيرة، ومنها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن تبقي في دائرة الحزن، هذا قدر، أنت ابذل الوسائل الشرعية والطبيعية، إن استجاب ما استجاب أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من السعودية تقول هناك برنامج من الحكومة، نأخذ مبلغ من البنك 500، رجع 500 ألف. تقول يعني تفاجأنا أول دفعة من الحساب أخذوا منا مبلغ 1000 وشيء، قالوا هذا تورق، هل هذا في مخالفة شرعية؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنا الذي أعرفه بأن المصارف في السعودية لا يمكن أبدا أن تخطو خطوة في مثل هذه القروض، خاصة إذا كان هناك ارتباط مع الحكومة، إلا بأخذ فتوى من دار الإفتاء، أو يكون عند المصرف أو البنك المركزي أو المصرف عفوا هيئة شرعية من أناس متخصصين في الاقتصاد، متخصصين في الاقتصاد الإسلامي. فاطمئني يا أختي الفاضلة، ممكن الآن لو رجعتي لهم وقلتي لهم طيب عطوني الفتوى في التورق، مسألة التورق مسألة معروفة عند العلماء، من أهل العلم من يجيزها ومن أهل العلم من يمنعها، فممكن يقولوا لك والله لا عندنا فتوى من المشايخ الفلانيين. فاطمئني يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بالنسبة للسجود، هل لابد أن يستوي الرأس مع القدمين؟ فيما لو إذا سجدت على سجادة سميكة وارتفع رأسي، هل هذا يخل بالسجود؟ الجواب لا، لا يلزم ولا يشترط أن يكون الرأس على نفس المستوى الذي فيه القدمين، أو القدمان على نفس المستوى الذي فيه الرأس، فيجوز حتى لو كان شيئا مرتفعا قليلا، سواء من جهة الرأس أو من جهة القدمين. وهذا يحصل بعض، هناك نوع من أنواع السجاد سميك جدا، فيرتفع الرأس أو ترتفع القدمين، أو حتى قضية أحيانا الميول في الغرفة، الميول في المكان قد يرتفع شيء على شيء. اطمئني، أهم شيء أنك تكبسين برأسك على السجود. أم محمد من السعودية تقول حلفت وأنا ما أدري والله هو حلف ولا نذر وشيء، تقول ناسي وأنا قلقة. أم محمد بارك الله فيك، يعني إذا كان عندك وسواس تشكين ما تدرين، تقول والله أنا يمكن حلفت ويمكن ما حلفت، يمكن نذرت ويمكن ما نذرت، ما عليك شيء، ما عليك شيء، وتريدين تطلعين هالوسواس من صدرك، أطعمي 10 مساكين، ها؟ إن كان حلفتي الحمد لله هذه كفارة، وإن كان ما حلفتي هذه صدق. شو رأيك بالكلام هذا اليوم، ها؟ حتى لا تعيشين في قلق، واضح من كلامك أنك متأزمة وقلقة، ويمكن حتى عيالك يشاهدون عليك هذا الأمر. الأمور طبيعية الحمد لله. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أي عبادة تخلي الإنسان في حرج وضيق هذا خطأ من الإنسان، ما هو من العبادة. الدين ولله الحمد يسر، الشريعة عظيمة. أي شخص يقع في عسر مثل بعض الموسوسين الله يهدينا وإياهم، ها، وأكثرهم يشاهدوني الآن رجال ونساء، هم اللي مرطين أنفسهم. الشريعة عظيمة، الشريعة يسيرة، الشريعة سمحة، الشريعة سهلة ولله الحمد، سهلها الله ويسرها. فأي إنسان يعيش حالة حزن وألم وخوف وقلق وكذا بسبب عبادة، لا لا لا، العبادة بريئة، المشكلة فينا نحن، نحن المشكلة فينا. ولذلك أختي الفاضلة ما عليك شيء، تقول والله ها خاف أنك ترجعين من جديد، أطعمي 10 مساكين وصلى الله على نبينا محمد، بس أطعمي 10 مساكين ويذهب الله عز وجل عنك هذا الذي حصل. أم محمد تقول أنا سمعت أحد العلماء يقول بأن الذهب عليه زكاة، وجاب حديث المرأة قال أيسرك أن يطوقك الله بهما طوقا من نار. أختي أم محمد الله يرضى عليك، مسألة زكاة الذهب الملبوس مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني مبحوثة ومعروفة في القديم والحديث، ونحن في هذا البرنامج تكلمنا عليها عشرات المرات، وقلنا بأن جمهور الفقهاء على أن الذهب الذي اشترته المرأة لللبس أو الزينة، الحلي هذا سواء حلي المهر ولا تشتريه المرأة تلبسه لزوجها لنسائها للأعياد للمناسبات للزواج، ما عليه زكاة. فالراجح من قول أهل العلم وقول جماهير العلماء، وبل هذا معروف عن 9 من الصحابة، 9 من الصحابة ولم يكن معروف زكاة الذهب الملبوس عند الصحابة. القول الثاني قالوا فيه الزكاة، وهو قول مذهب واحد من المذاهب الفقهية، اختاروا بعض مشايخنا قالوا بأن يجب فيه الزكاة، لكن الراجح بأن الزكاة لا تجب في الذهب الملبوس، والأحاديث الواردة في وجوب الذهب في وجوب الزكاة في الذهب الملبوس على قسمين، قسم ضعيف لا يصح، وقسم صحيح غير صريح، أن المقصود فيه الزكاة، إما المقصود فيه العارية، إما المقصود فيه شيء آخر من الأشياء التي هي غير الزكاة. والذهب هذا يخرج على أنه قنية. أم محمد تقول بنتها يعني موظفة في وظيفة من الوظائف يسمونها السعودة وكذا، تقول يعني تعطيني وتهدي إلي، علي شيء؟ ما عليك شيء، بالنسبة لك أنت ما عليك شيء. وأما هي فإن كان الجهة اللي وظفتها قالوا لها نعم نحن نوظفك بعلم الوزارة وهم عارفين بهذا الشيء، ومجرد نحن أدخلنا اسمك والوزارة تدري عن هذا الشيء وإن ما عندك عمل، أو متى ما إن احتجناك وصلنا لك العمل تشتغلينه، ما في شيء لك ولها. أما إذا كان لا، مجرد خدعة للدولة، خدعة للوزارة، حتى إذا جاء المراقب أو المفتش قال وين النسبة المطلوبة من السعودة، قال هذه القائمة، والواقع خلاف ذلك، لا هي بالنسبة لها هي ما يجوز لها، لكن بالنسبة لك أنت لا ما في شيء، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا إذا صليت وانتهيت تقول أمدد رجلي إلى جهة القبلة لأني عندي آلام في الرجل وأجيب الأذكار، فيها شيء؟ ما فيها شيء. بارك الله فيك يا محمد. يجوز للإنسان إذا انتهى من الصلاة وحب أنه يرتاح وكذا يمد رجليه إلى القبلة، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أبو حمد بن عمان بارك الله فيه يسأل يقول هناك علاج بالطاقة اسمه السيتا، وهي تقنية علاجية مرتبطة، طبعا يقول إما عن بعد أو عن قرب، هي إخراج المعتقدات السلبية من الإنسان مثل قضية الفحول وغير ذلك. يقول ما حكم هذا؟ أخوي أبو حمد الله يرضى عليك وبارك فيه، طبعا بالنسبة لي ما الآن ينتشر من الدورات بما يسمى بدورات الطاقة، الغالب للأسف الشديد مخالف للعقيدة الإسلامية الصحيحة، ولذلك فيه من الإشكالات وفيه من الخطورة الشيء الذي والعياذ بالله أوصل بعض الناس إلى الخروج من الإسلام والردة عن الدين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا أقوله من كيسي وجيبي، لا، هذا واقع موجود. فللأسف الشديد بعض الدورات اللي ما يحسب بعض الناس لها حساب المآلات والنهايات دخلها بمثل هذه الرغبة وخرج من الإسلام، نعوذ بالله. ولذلك أنا أحذر إخواني وأخواتي تحذيرا شديدا من الاستسلام لمثل هذه الدورات الطارئة والغريبة على ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. وما ولله الحمد أهل الإسلام عندهم من الأشياء والمعطيات التي بإذن الله هي سبب من أسباب سعادتهم وهنائهم وانشراح صدورهم وابتعادهم عن كل ما من شأن أن يمثل مشكلة في حياتهم. وبعدين قضية الحياة، من الذي يقول بأن الحياة ليس فيها مشاكل أو ابتلاءات؟ هذه الحياة أصلا هي اسمها الدنيا، وهي دار أعراض ودار أمراض. ولذلك أخي الفاضل أنا ما أعرف هذه الدورة اللي ذكرتها، لكن غالب الدورات حقيقة للأسف الشديد ينتبه المسلم منها. قضية والله مسألة تقول هناك دورة مثلا لقضية تفريغ الأشياء السلبية من خلال استنطاق الشخص وزرع الثقة فيه من خلال النصوص الشرعية مثلا، يعني مثلا شخص يعيش عقدة نفسية بسبب موقف بسبب حالة وتقول مثلا تتلو عليه القرآن تقول يقول عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف وتذكر لك قصص الأنبياء كيف أيوب 18 سنة صبر في البلاء وكيف الأنبياء وهم صفوة الخلق كذا تتلو تأتي بالأحاديث تشرح لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أعظم حقيقة علاج لتفريغ السلبيات تنزلا على هذا المصطلح الذي الآن أصبح سائدا عند كثير من الناس. أما والله محاولة استهداف العقل وتغييبه أو تنويمه مغناطيسيا أو محاولة السبح بهذا الإنسان في فضاءات بعيدة عن الإيمان وفي إيحاءات معينة لا شك بأن هذا مخالف للعقيدة الإسلامية النقية الصالحة وأنا أحذر من هذا. بارك الله فيك. أم عماد من ألمانيا تقول بالنسبة للزوج إذا أعطى زوجته في الحياة مبلغ مالي كبير تقول هل إذا توفي بعد عمر طويل هذا يرجع للورثة؟ أم عماد بارك الله فيك، يجوز للرجل أن يهب زوجته ويجوز للزوجة أن تهب زوجها، فإذا قبضت المرأة هذه الهبة وقبض الرجل هذه الهبة فقد ملكها، ليس لأحد من الورثة الحق في المطالبة بها ما دام أنها في الحياة ومقبوضة، فإذا قبضتيها ليس لأحد الحق في أن يطالب بها بعد الوفاة. بارك الله فيك ورضي عنك. تفضلوا يلا ها يلا يلا. طيب زهرة من الجزائر بارك الله فيها، زهرة تقول إذا يعني شعرت المرأة بأنها حامل وذهبت تؤدي مناسك الحج والعمرة بالنسبة للجنين اللي في بطنها هل يكون فعلا قد حج أو اعتمر؟ يا زهرة بارك الله فيك ورضي عنك، لا ما يجوز أن نعتقد مثل هذا الاعتقاد ولا أن نقول مثل هذا القول. لماذا؟ لأن الجنين لا يأخذ الأحكام إلا بعد نزوله إلى الدنيا، فإذا نزل إلى الدنيا بدأت الأحكام الشرعية، والطفل غير مكلف حتى يبلغ، فإذا بلغ أصبح مكلفا الآن مخاطب بالأمر والنهي، أصبح مكلفا مخاطبا بالأمر وبالنهي، ولذلك الجنين في بطن أمه غير مكلف غير مكلف، إذا نزل إلى الدنيا يبقى غير مكلف حتى يبلغ، فإذا بلغ جرى عليه القلم، إذا بلغ جرى عليه القلم. ولذلك الآن بعض الناس الآن يحج بالأطفال، يروحون في الحج والعمرة يأخذون أطفالهم 4 سنوات وخمسة وستة وسبعة وثمان وما بلغوا، هؤلاء إذا كبروا وبلغوا يجب عليهم الحج من جديد. الحجة هذه أثناء قبل البلوغ هذه سنة لهم وليست فريضة، ما تسقط ركن الإسلام، يعني لا يسقط ركن الإسلام بكونهم حجوا مع آبائهم. ولذلك مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه لما كانوا يحججون الصبيان فإذا بلغوا أمروا بأن يحجوا حجة الإسلام. بارك الله فيك يا زهرة. نعم تفضل يا أم سالم.
أهلا شيخ.
تفضل يا أختي.
لو سمحت شيخ، إذا جاني في المنام أن أحد بشرين بالجنة فهل يكون هاي رؤية ولا حلم من الشيطان؟
أحد المبشرين؟
إيه
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، إذا طلق الرجل زوجته في طهر شك جامع فيه أم لا، فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا جابر.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نفع الله بك وبعلمك البلاد والعباد.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك الشيخ. نحن عندنا في العمل كان أول شيء الحضور والانصراف بصمة، الموظفين يجون يبصمون في الصباح ومن ثم المساء عند الخروج يبصمون.
صحيح.
الآن بالمرض هذا الجائحة هناك عاملين ورقة، أي موظف يجي يكتب اسمه ويكتب الوقت الذي جاء به. فأنا أحيانا أتي متأخر يعني الساعة 8:30 وأكتب الوقت الذي جئت به.
نعم.
فالموظفين اجتمعوا قالوا لا، أنت لما تأتي الساعة 8 اكتب الساعة 7:15 مثلا أو 7:30 لكي يعني تعطي المجال لزملائك يأتون متأخرين ويكتبوا تحتك يعني الوقت.
إيه.
يعني اللي أنا جيت وثلث يكتبون مثلا 22 و25 إلى النصف، هي الدوام هو آخر شيء النصف 7:30. فهل هذا جائز أعمل هذا؟
أنت متى تأتي يا جابر؟ متى تأتي أنت بالضبط؟
أنا أأتي 8 أحيانا 8:30 فأكتب الوقت.
ما شاء الله.
هم يقولون لا، أنت لما تأتي اكتب 7:30 مثلا أو 7:15 لكي ايه. نحن لما نأتي متأخرين نكتب خلفك الوقت.
طيب يا جابر أبشر.
فهل هذا يجوز أم أطاوعهم يعني أكتب مثل ما قالوا؟
إن شاء الله يا جابر.
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا ومسهلا. طيب الأخت أم سالم بارك الله فيها تقول إذا رأى أحد في منامه أحد المبشرين في الجنة، هل هذا يعني رؤية، هل هذه رؤية أم حلم؟ أخت الفاضلة، يعني نص العلماء على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة، يعني رأى القرآن مثلا يقرأ ويتلى، رأى الصالحين، هذه رؤية، رؤية طيبة يبشر فيها، هكذا نص الفقهاء بارك الله فيك. أم سالم تسأل تقول إذا طلق الرجل امرأته في طهر لكن شك هل جامعها في أم لا، تقول يعني ما الحكم، هل يقع الطلاق؟ أختي أم سالم بارك الله فيك، أولا جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق على أي حال، سواء كان طلاق سنة أو طلاق بدعة، جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة يذهبون إلى أن الطلاق يقع على أي حال، يقع في حالة الطهر، في حالة الحيض، في حالة النفاس، يقع في حالة طهر مسها فيه، يقع بالثلاث وهكذا، هذا جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا بأن الطلاق البدعي لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم وهم مجموعة من الفقهاء في المذاهب الأربعة من أهل الاجتهاد، ذهبوا إلى أن الطلاق في الطلاق البدعي لا يقع، مثلا في الحيض، في النفاس، هذا طبعا ليس فتوى، هذا إخبار فقط وتعليم، أو في طهر مسها فيه، قالوا بأن هذا طلاق بدعي لا يقع. هذا الذي المسألة الأخرى بالنسبة للزوج الذي طلق شك هل هو كان حصل يعني التقاء بينه وبين زوجته في فترة الطهر، هذه مسألة إذا راجع إلى مسألة التقسيم اللي ذكرتها أنا قبل قليل، الجمهور يقولون لا يلتفت إلى هذا، وبعض العلماء يقولون يلتفت إليه، لكن ما دام أنه حصل شك فالاحتياط للفروج بارك الله فيك، لأن الأصل في الفروج الحرمة، ولذلك يحتاط لها في هذا الجانب، حتى على من يذهب إلى على من يذهب إلى قضية البدعية، يعني أنه الطلاق البدعي لا يقع. جابر بارك الله فيه من رأس الخيمة أيضا يقول قديما كان الحضور والانصراف عن طريق البصمة، الآن مع جائحة كورونا أصبح هناك ورقة يوقع عليها الموظف، يكتب اسمه والوقت الذي أتى به، يقول أنا آتي الساعة 8، يقول يعني زملاء احتجوا عليه وقالوا لا أنت تخرب علينا، يعني لا اكتب 7 وكذا حتى نكتب بعدك، لأن يغيبون بمثل هذا. يقول الآن ما الحكم، يعني لو كتبت أنا مثلا أنا وصلت الساعة 8 وأكتب الساعة 7:20 أو 25 أو 30 دقيقة حتى أسمح لأخوياي وزملائي اللي بعدي أنهم ما يعني يخصم عليهم أو يحاسبون. جابر بارك الله فيك، لا يجوز ويحرم الإقدام على مثل هذا الفعل. لماذا؟ لأنه كذب، أنت تأتي الساعة 8 وتكتب الساعة 7:30، هذا كذب والمسلم لا يكذب. الأمر الثاني غش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وهذا غش للإدارة أو للوزارة أو للمنشأة أو للجهة اللي تعمل فيها. المسألة الأخرى تسقط من عيون أخوياك وزملائك، فهؤلاء الزملاء إذا شافوك استسلمت قالوا جابر قريب ما هو بعيد، ها فانتبه يا جابر، أنا أنصحك لله انتبه، أصر على كلامك كيفهم. 8:08 إذا والله المسؤول اللي يملك الصلاحية قال لك يا جابر لا اكتب 7:30 والعهدة عليه، اكتب 7:30 مدام المسؤول عنك وصاحب الصلاحية، أما إذا قال لك لا تكتب 8 وبالنسبة لهم يبكرون بدل النوم، ها تضيع الوقت والانشغال بأشياء تافهة، لا يبكر نصف ساعة، يبكر ويحرص على العمل كما يحرص على بقية الأشياء، العمل مهم أيضا، ويأخذ راتب يأكل منه يوكل زوجته وعياله، يجب أن يكون العمل يعني الراتب الذي يأخذه حلال. انتهت الأسئلة وأيضا انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.